بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى أصل نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
منه بدأ وإليه يعود،
وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إن هذا الفصل من أعظم فصول هذه العقيدة، أهمية، لأنه يتعلق بقضية كبرى، ألا وهي مسألة كلام الله الذي اضطرب فيها الناس واختلف فيها أهل الضلال، وهدى الله إلى الحق فيها أهل السنة والجماعة. إن هذه المسألة هي التي نشأ عنها أو نشأت عنها الفتنة الكبرى في خلافة بني العباس، في خلافة المأمون، فتنة القول بخلق القرآن والمحنة بذلك، حتى حمل الناس على هذه البدعة، أي القول بخلق القرآن، حملوا على ذلك بالقوة، وامتحن العلماء وعلى رأسهم إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه. من الإيمان بالله ومن الإيمان بكتب الله الإيمان بأن القرآن كلام الله. القرآن الكتاب المبين، القرآن الحكيم، والقرآن العظيم، هذا القرآن هو كلام الله، كلامه حقيقة، تكلم به سبحانه، تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل، وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كلام الله الحقيقة، وهذا هو المعقول، يعني كل عاقل إذا سمع إضافة الكلام إلى متكلم عقل أنه كلامه، هذا كلام فلان. فالقرآن العظيم وهو المكتوب في المصاحف المبدوء بالفاتحة المختوم بسورة الناس، فالقرآن هذا هو القرآن من الفاتحة إلى الناس، مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يقول الشيخ من الإيمان بالله وكتبه الإيمان، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل، منزل من الله، منزل من الله، تنزيل الكتاب من الله، نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس من ربك، منزل غير مخلوق. هذه عقيدة أهل السنة في القرآن، منزل غير مخلوق، ليس بمخلوق بل هو صفة من صفات الله، فالكلام صفة الله، والقرآن من كلام الله، تكلم به سبحانه، فليس هو به منزل غير مخلوق، خلافا للجهمية والمعتزلة ومن شابههم من القائلين بأن هذا القرآن مخلوق، الله لا يتكلم، الله لا يتكلم، إذن فالقرآن لا ليس كلامه حقيقة، وإن أضيف إليه فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه. هم يقولون القرآن كلام الله، لكنه ليس على معنى أنه تكلم به، بل على معنى أنه خلقه. وقد صرح سبحانه وتعالى بإضافة القرآن إليه وأنه كلامه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعوا. يقول المعطلة من الجهمية والمعتزلة يقولون هذا القرآن مخلوق، خلقه الله إما في الهواء أو في نفس جبريل أو كان كيفما كان. وأهل السنة يؤمنون بأنه كلام الله حقيقة، منزل غير منه بدأ أي ظهر، القرآن ظهر من الله، سمع من الله كلاما تكلم به سبحانه كيف شاء. فالله يتكلم بالوحي كيف شاء، ويتلقاه عنه من شاء من ملائكته، وجبريل هو الموكل بالوحي كما في الآيات العديدة، آيات كثيرة فيها نزل به الروح الأمين، هو الروح الأمين، بل قال سبحانه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم منه بدا وإليه يعود، إليه يعود، يعود في آخر الزمان، يرفع، يرفع من المصاعد والصدور، كما جاء بذلك كثير من الآثار الدالة على أن القرآن يرفع، لأنه عند قرب قيام الساعة لا يبقى في الأرض أحد، لا يبقى فيها من يقول الله الله، يقبض المؤمنون فلا يبقى في الأرض من يؤمن بالله، فالقرآن يرفع قبيل ذلك، يرفع القرآن. وهذا ما معنى قول أهل السنة وإليه يعود. هذه هي العبارة المعبرة عن مذهب أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. إذن القرآن هو كلام الله حقيقة لا مجازا، حقيقة. وأما الذين ينفون الكلام عن الله مطلقا يقولون إنه ليس كلام الله حقيقة، إضافة إليه إضافة من قبيل إضافة المخلوق إلى خالقه كما تقدم. يقول الشيخ: ولا يجوز أن يقال عن القرآن إنه عبارة أو حكاية عن كلام الله. هذا يشير إلى مذهب الأشاعرة، فالأشاعرة يقولون إن كلام الله معنى، كلام الله معنى واحد نفسي ليس بحرف ولا صوت، كلام معنوي في النفس، كلام الله معنى نفسي، هكذا معنى نفسي واحد قديم قائم بالرب. وأما ما يسمعه الملائكة أو يسمعه الأنبياء أو هذا القرآن أو غيره من الكتب، فهذه الألفاظ عبارة أو حكاية، قد يعبرون بهذا أو هذا، عبارة تعبير عن كلام الله، ليس القرآن كلام الله حقيقة، بل هو مجاز لأنه عبارة عن كلام الله، تعبير عن ذلك المعنى. تعالى الله عما يقول الجاهلون والغالطون علوا كبيرا. إنهم بذلك يشبهون الله بالأخرس الذي تكون في نفسه المعاني ويعبر عنها من يفهم إشارته، يعبر عنه، فما يتكلم به المعبر هو كلامه يعبر به عن المعنى الذي فهمه من ذلك الأخص. أعوذ بالله. ولهذا أشار الشيخ إلى بطلان قول هؤلاء بقوله: ولا يجوز أن يقال إن القرآن كلام، أن هذا القرآن أنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، لا بل هو كلام الله حقيقة. والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. إنما يضاف الكلام ويقال هذا كلام فلان أو كلام من يضاف إليه، إنما يضاف الكلام إلى من قاله مبتدئا للكلام لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فلا يقال إن القرآن كلام محمد، هذا قول الكفار، إن هذا إلا قول البشر. لا يقال إنه كلام محمد أو كلام بشر أو إنه كلام جبريل، لأن الكلام، وإن كان جبريل قد بلغه ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بلغه، وقد أضيف إليهما القرآن بلفظ القول، إنه أي القرآن لقول رسول، قول رسول، كلمة رسول تنبئ عن أن هذا القول، أن إضافة القول للرسول إضافة ابتداء، إضافة تبليغ، إنه لقول رسول. وقد أضيف إلى جبريل كما في آية التكوير، وأضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرسول البشري في سورة الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وهذا يمنع من أن يقال إنه قول جبريل ابتداء ابتدأه جبريل أو أنه ابتدأه محمد، لأنه قد أضيف إليهما، فلا يجوز أن يكون كل منهما ابتدأه، كلا، بل كل منهما بلغه. إضافة القرآن إلى جبريل الرسول من الملائكة أو إلى محمد وهو الرسول من البشر إضافة تبليغ، كما ينبئ عن ذلك لفظ الرسول إنه لقول رسول، هذا قول رسول. إذن الكلام ليس كلامه، بل كلام مرسله. نعم، ولهذا جاء التنصيص على أنه كلام الله، وقد أجمع أهل السنة على ذلك، أجمعوا على أن القرآن كلام الله، لأن من ينفي أن يكون القرآن كلام الله حقيقة وأنه مخلوق إنما يقول ذلك بناء على أصله الفاسد، وهو أن الله لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وتقدم أن نفي الكلام عن الله تنقص لرب العالمين، وسبق التذكير بأن الله بين لبني إسرائيل بطلان إلهية العجل بأنه لا يتكلم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ويختم الشيخ هذا الفصل بقوله: فالقرآن هو كلام الله، حروفه ومعاني. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. الجهمية والمعتزلة نفاة الكلام مطلقا، يقولون القرآن ليس كلام الله، حروفه ومعانيه ليست كلاما لله، بل الكل مخلوق. وأما الأشاعرة فالمعنى، يقولون المعنى كلام الله، أما الحروف فهي معبر بها عن المعاني، عن تلك المعاني. والحق أن القرآن كلام الله، حروفه ومعاني. الحمد لله رب العالمين، هذه الآية تكلم الله بها، تكلم بها كيف شاء، وتلقاها عنه الرسول الكريم جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وبلغه للرسول الكريم من البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا، فالقرآن كله كلام الله حقيقي، حروفه ومعاني. وهكذا سائر الكتب المنزلة هي كلامه سبحانه وتعالى. يعني قبل التحريف قد أنزل الله على موسى التوراة، أنزل الإنجيل، وأنزل، قال الله وأنزل التوراة في كتابه، قارن بين الكتب الثلاثة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدق لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، هذا الكتاب. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الفصل، وهو فصل يعني مستوف لتقرير المذهب الحق، لتقرير المذهب الحق في القرآن. فهذا الفصل ضمنه الشيخ رحمه الله تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن المنافية للمذاهب الباطلة. نعم، بعد فصل.
فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمن بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: ما ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: هاه هاه، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما
بمرزبة
فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن
يقول الشيخ: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو أحد أصول الإيمان الستة التي فسر بها النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان، وهو الأصل الخامس. الإيمان باليوم الآخر، أو بتعبير آخر الإيمان بالبعث بعد الموت. والإيمان باليوم الآخر يدخل فيه أشياء كثيرة مما جاءت به النصوص. فيدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. كل ما يكون بعد الموت ويجري للإنسان بعد الموت فإنه داخل في اليوم الآخر، والإيمان به من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر. إذن الإيمان باليوم الآخر لا يختص بالبعث وما بعده، بل يتناول ما يكون قبل ذلك. إن الدور ثلاث: دار الدنيا وهي دار العبد، ودار البرزخ، والدار الآخرة. ودار البرزخ والدار الآخرة كلاهما دار جزاء، كلاهما دار جزاء. وعلى هذا فيجب الإيمان
بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، وما يكون بعد ذلك من القيامة الكبرى. فإن القيامة قيامتان، قيامة صغرى وهي الموت الذي يكون به الانتقال من دار الدنيا إلى دار البرزخ، فهذه قيامة صغرى. وأما القيامة الكبرى فهي التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. فإنه تعالى يبعث الأموات من قبورهم وأن الله يبعث من في القبور وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه أحوال من أحوال دار البرزخ. البرزخ يعني الحاجز بين الدنيا وبين القيامة الكبرى أو الدار الآخر، اسمه البرزخ. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وهو ما بين الموت إلى البعث، هذه دار البرزخ. ما بين الموت إلى البعث، هذه دار البرزخ. فيجب الإيمان بما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة المتواترة من فتنة القبر وعذاب القبر. ولا فتنة إنها الابتلاء، والمراد بفتنة القبر هو السؤال، سؤال منكر ونكير للميت، سؤال الملكين للميت. فإن الميت إذا وضع في قبره تولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه، يقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وأما الكافر فيتلجلج ويحار ويجيب بالحيرة، يقول: ها ها لا أدري. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، كما قال ذلك سبحانه وتعالى في كتابه. فهذه الآية فسرت التثبيت في الآخرة فسر بالتثبيت في القبر. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا بالاستقامة على الإسلام حتى الموت، وفي الآخرة بالتثبيت عند فتنة القبر. ولقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. تفتنون يعني تمتحنون بالسؤال مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ إلى آخره. وبعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. ومن عذاب الشقي أنه إذا تحير في الجواب، إذا تحير في الجواب وقال: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يضرب، يوكل به من يضربه، يضربه بمرزبة من حديد،
من حديد نعم،
فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. إذن هذه الأمور تجري في مقربة من الناس، قريبة جدا في القبور، والناس قريبون منها ولا يدرون شيئا عنها. فهي من علم الغيب، والإيمان بها من الإيمان بالغيب مع قربها. القبور قريبة من الناس، والناس يأتون إليها ولا يدرون عما يجري. سبحان الله، أليس قد مر علينا حديث صاحبي القبرين؟ كيف أخبر الرسول بأنهما يعذبان والصحابة معه لا يدرون شيئا؟ أخبر عن تعذيبهما وعن سبب تعذيبهما، ولكن من حكمة الله أنه سترى أحوال القبور وأهوالها وعذاب المعذبين فيها. ولقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لو سمع الناس ما في القبور، أعوذ، نسأل الله، لو كشف لهم لما استطاعوا المقام، ولا ما طاب لهم عيش، ولا ما تدافنوا، لفر الناس وهاموا على وجوههم. القبور فيها أمور، القبور فيها أمور وخطوب. ولهذا جاء في كثير من النصوص الاستعاذة بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر. وانظروا كيف أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من هذه الأخطار العظيمة في كل صلاة بعد التشهد. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ولو كشف للناس أحوال القبور لما كان لهم ثواب على الإيمان به، لأن الثواب إنما هو على الإيمان بالغيب، هذا هو الذي فيه الفضل، ويتبين فيه المؤمن المصدق من الكافر. الكافر الجاحد الإيمان بالغيب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولهذا إذا كشف للناس، بل إذا عاين الإنسان مصيره انغلق عليه باب التوبة، فالله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ويقبل توبة التائبين ما لم ييأسوا من الحياة، ويعاين العذاب كما أخبر الله عن الهالكين من المكذبين: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافر. إذن فمن أصول أهل السنة الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر. وقد أنكر ذلك بعض المبتدعة، وأنكر ذلك الملاحدة الزنادقة، ويشبهون يقول: هذه القبور لا نرى فيها شيئا، يعني إذن هم لا يؤمنون إلا بما تدركه حواسهم، وهم الضالون المضلون. لا، كم من الأمور الموجودة قريبا منا ولا ندركها. أليس الملائكة، أليس الإنسان قد وكل الله به ملائكة من حوله يكتبون أعماله ويحفظون ولا يدري عن شيء من ذلك، لا يحس، وهم معه الملائكة الموكلون به. بل إن ملائكة الموت أقرب إلى الإنسان من أهله، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وهم لا يدرون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم الآية. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إذن أحوال القبور الإيمان بها من الإيمان بالغيب، ولا يصح أن يعني أن يكون أنا عند الإنسان أدنى شكر كونه لا يرى شيء، لا يرى ولا يحس هذه الأمور. وقد يكشف الله لبعض الناس شيئا من أحوال أهل القبور كما تواترت به الأخبار، يكشف أحيانا لبعض الناس أشياء، إما صوت، إما أمور مسموعة أو أمور مرئية. وبعد ذلك يبقى الناس في قبورهم وفي أحوالهم إلى القيامة الكبرى التي دلت عليها أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. فالقيامة، البعث بعد الموت، من الإيمان بها من أصول الإيمان، ومن أنكر البعث فهو كافر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم. والحديث عن البعث طويل، الحديث عن عن البعث في القرآن طويل ومستفيض ومتنوع وكثير وواسع، كثير جدا. يقوم الناس من قبورهم، يقومون، هذه القيامة الكبرى، تعاد الأرواح إلى الجسد، يجمع شتات الأبدان، يجمع ما تمزق وتفرق ويعاد خلقا جديدا. فقال الكافرون هذا شيء من عجيب، أين متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قال الله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الأجزاء المتفرقة والأوصال المتمزقة والعظام النخرة هذه يجمعها ربك وينشئها نشأة أخرى ويعيد الأرواح إلى أبدانها. الأرواح نفسها ترد إلى تلك الأبدان التي أنشأها، التي ينشئها الله نشأا جديدا، تعاد الأرواح إلى الأبدان. فيقوم الناس من قبورهم، يقومون من قبورهم، تتشقق عنهم قبورهم، تتشقق يوم تشقق الأرض عنهم، تتشقق الأرض، نعم، كما تتشقق عن النبات، يدفن النبات في الأرض فتنمو هذه البذور فتنشق عنها الأرض وتخبط وتخرج الأشجار والثمار. والله شبه يعني إحياء الأموات من قبورهم وإخراجهم من قبورهم بإحياء الأرض بعد موتها. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ونعم اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهذا المعنى في القرآن كثير. يكمن حفاة عراة غير منتعلين وغير مكتسين غرلا غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده. يقومون. وتسأل أم المؤمنين عائشة لما أخبر الرسول بذلك قالت: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. هذه أحوال ذكر الشيخ كثير من أو جملة من مما يكون يوم القيامة، مما يكون من ذلك دنو الشمس، تدنو من الشمس من رؤوس الخلائق كما صح بذلك الحديث الصحيح، فيعرقون على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، تدنو منهم الشمس ولو كانت خلقتهم وطبيعتهم كطبيعتهم في هذه الحياة لاحترقوا، لكن حياة الآخرة حياة يعني خلقت للبقاء. إذا ردت الأرواح إلى الأبدان فإنها ترد ردا لا انفصال ولا فراق بعد. ومن مما يكون يوم القيامة نصب الموازين ووزن الأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والآيات في هذا المعنى كثير، نصوص من السنة الدالة على وزن الأعمال. وكذلك نشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، والآيات في هذا كثيرة كما ذكر الشيخ واحدة منها، وهي قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ألزمناه طائره في عنقه، ألزمناه عمله ونصيبه في عنقه ملازم له. ونخرج له يوم القيامة كتابا، كتابا حقيقيا، كتاب الله أعلم بكيفية، كتابا يلقاه منشورا. وإذا الصحف نشرت مفتوحة، اقرأ كتابك، كتاب قد أحصي على الإنسان فيه كل صغير وكبير. ووضع الكتاب فترى المجرمين، نعم نعم لا في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكل صغير وكبير مستطر. نعم، فهذا أيضا مما يجب، كل هذا مما يجب الإيمان به، وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر والبعث بعد الموت وقيام الناس من قبورهم حفاة ودنو الشمس ونصب الموازين ووزن الأعمال ونشر الدواوين، كل هذا مما يجب الإيمان. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله، لأن منهجهم ومذهبهم قائم على الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، إيمان وتسليم، لا يعارضون شيئا من ذلك بعقولهم أو بعقل فلان أو بآراء فلسفية أو بأقوال أو جدل كلامي، لا أبدا، مذهبهم قائم على التسليم لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، يؤمنون بذلك كله، كما جاء عن الإمام الشافعي أنه قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مرادي وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل البدع يمكن وإن أقروا بالبعث فإنهم يقرون بالبعث، لكن يقولون أقوالا تخالف موجب النصوص وينكرون بعض ما ورد في السنن، مثل من ينكر الميزان، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا بكل ما أخبر الله به في كتابه، فالإيمان بهذه الأمور كله داخل في الإيمان باليوم الآخر.
الله المستعان. نعم بعد.
ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها وفي عرصات القيامة
ويجزون بها.
فيوقفون عليها ويجزون بها.
ويجزون بها، أنا أحفظها من قديم. ويجزون بها
فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون عليها وفي عرصات القيامة. الحوض المورود للنبي صلى
الله عليه وسلم، هذا الموقف من نفسه. ومما يكون يوم القيامة من الأمور العظيمة الحساب، فيوم القيامة من أسماء يوم الحساب، من أسماء يوم القيامة، له أسماء كثيرة يوم القيامة، ويوم الفصل، ويوم النشور، ويوم التلاق، ويوم التناد، وهكذا، ويوم الحساب. حساب، هذا هو من أعظم ما يكون يوم القيامة الحساب. يحاسب الله الخلائق، يحاسبهم، وهو سريع الحساب. هو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. يحاسب الله الخلائق، يحاسبهم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فمن الناس من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب، من يناقش الحساب وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يناقع أو من نوقش الحساب عذب. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب؟ قال: إنما فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: إنما ذلك العرض، عرض، عرض الأعمال، حساب المؤمن، المؤمن الذي غفر الله له ذنوبه، حسابه إنما هو عرض أعماله. ولهذا أشار الشيخ إلى هذا بقول: ويخلو الله تعالى بعبده المؤمن، يحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن، يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، يقرره بذنوبه. نعم، يخلو بعبده المؤمن، ما لا ويخلو بعبده المؤمن. نعم، يقرره بذنوبه إلى آخره كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. هو لا يعني هذه الكلمة عامة، يعني إشارة إلى الدليل، إشارة إلى دليل قوله: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. فمن أمور الحساب ما دل عليه القرآن كما في الآيات التي ذكرتها، ومنها ما دلت عليه السنة. فالفقرة الثانية: إنما ثبتت بالسنة، فالرسول أخبر أن الله يخلو بعبده المؤمن فيكرره بذنوبه ثم يغفرها له، يكرره بها ويغفرها له، يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أو كما جاء في الحديث. وأما الكفار، الكفار فإنه يقول الشيخ: فإنها لا توزن أعمالهم، لا توزن أعمالهم كما توزن من له حسنات وسيئات. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسنات لهم، ليس لهم حسنات، فلهذا لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأن حسنات وسيئات توزن أعماله، فقد ترجح الحسنات وقد ترجح السيئات، و فيستوجب العذاب إذا رجحت سيئاته على حسناته. فالكفار يقول الشيخ: لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، بل تحصى أعمالهم فيوقفون عليها ويكررون بها ويجزون بها، يجزون بها. وكأن هذه العبارة تشعر بأن أعمالهم لا توزن، والقرآن ظاهره والله أعلم أن الكفار توزن، توزن أعمالهم فتخف موازينهم. قال الله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الآيات ونظائر هذا في القرآن متعدد. لكن قال الشيخ: إنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم، توزن أعمالهم فتخف ميزانهم، لأنه ما لهم حسنات، تخف موازينهم، موازين الحسنات ليس فيها شيء. فهؤلاء والعياذ بالله يبوؤون بالشقاء، بالشقوة، وهم الذين يقولون غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول الله لهم اقسوا فيها ولا تكلموا. نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. نعوذ بالله من مصير أهل الشقاء. اللهم استعان، نسأل الله السلامة والعافية.